أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في مسألة 298، وانتهينا إلى أن السيد الماتن اختار تفصيلا ذكرناه في الدرس السابق، وكان اعتماده على صحيحة عبد الله بن سنان ومعتبرة ظريف، وألغى رواية مسمع بن عبد الملك لضعفها السندي. وقلنا أن هذا التفصيل الظاهر أنه لم يقل به أحد، لأن الأقوال في المسألة ثلاثة، وهذا التفصيل أجنبي عنها ويخالفها تماما. نذكر هذه الأقوال. التفصيل الأول هو التفصيل بين ما إذا قطع ولم ينبت، أو خرج أسود فعشرة دنانير، وبينما إذا خرج أبيض فخمسة دنانير الظفر، كلام في الظفر. وهذا هو مذهب المشهور، يفصل بين ما إذا قطع ولم ينبت أو نبت وخرج أسود، وبين ما إذا نبت وخرج أبيض، ففي الأولى عشرة دنانير، في الثانية خمسة دنانير. هذا مذهب المشهور. القول الثاني هو التفصيل بينما إذا قلع ولم يخرج ففيه عشرة دنانير، وبينما إذا خرج أسود ففيه ثلثا دية الأظفر، ففيه ثلثا دية الأظفر. وهذا هو مختار ابن إدريس في السرائر، ونفى عنه البأس العلامة في المختلف، وفي المسالك أنه أولى، وفي الإيضاح أنه الأصح. القول الثالث هو ما نقله العلامة في المختلف عن أبي علي، يعني ابن الجنيد الإسكافي، من أن في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، إبهام اليد مو إبهام الرجل، ها، في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، وفي كل من الأظفار الباقية خمسة أظافر اليد، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون، وفي كل من الباقية عشرة دنانير. يقول كل ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود، فالكلام السابق يجي بيها، وإلا يعني إذا نبت ولم ينبت أسود بأن نبت أبيض فالنصف من ذلك، نصف ما تقدم، كل في مورده. مثلا ظفر الإصبع من اليد قال بعشرة يكون خمسة. في ظفر اليد هو يقول خمسة، ففيها اثنين ونص. في إبهام اليد يقول عشرة، فيكون في إبهام اليد إذا نبت أسود، إذا نبت أبيض يكون شقد خمسة، وهكذا. ومن الواضح أن التفصيل الذي ذهب إليه السيد الماتن يختلف عن هذه الأقوال، فيكون تفصيلا وقولا رابعا في المسألة. وقد يستشكل في معتبر الظريف التي استند إليها السيد الماتن في هذا التفصيل، واضح استناد إلى معتبر الظريف، وبها قيد ماذا؟ إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان. قد يستشكل في معتبر الظريف، أولا يستشكل بأنه بالنسبة للتعليل الوارد في هذه الوارد في هذه المعتبرة، التعليل في مسألة في ظفر الإبهام، كان يقول ثلاثون في ظفر الإبهام، ثلاثون. يقول وفي ظفره، يعني ظفر الإبهام، هيجي قلنا الضمير يعود إلى الإبهام بمقتضى العبارات اللي قبلها، يعني يقول كان قبلها ودية المفصل الأعلى من الإبهام كذا، وفي موضحته كذا إلى آخره، إلى أن نقوله في ظفره عن الإبهام، إبهام القدم 30 دينارا. الإشكال في المعتبرة في التعليل، لأنه يقول وفي ظفره 30 دينارا، وذلك لأنه ثلث دية الرجل. وذلك لأنه ثلث دية الرجل. إشكال يقول بأنه هذا غير مطابق للواقع، لأنه 30 ليست ثلث دية الدية، ثلث الدية أكثر من 30، ليست ثلث الدية، وذلك لأنه ثلث دية الرجل. هذا إشكال على الرواية، ظاهر تقرأ الرجل ظاهرا هكذا، مو دية الرجل. إذا دية الرجل هم دية الرجل قد الرجل واحدة 500، في الرجلين دية كاملة، في إحداهما قد 500، فثلث دية الرجل الواحدة أيضا لا يكون قد، لا يكون 30، لا يكون 30 دينار. فسواء قلنا بأنه ثلث دية الرجل، واضح أن 30 ليست ثلث دية الرجل، أو قلنا بأنه ثلث دية الرجل أيضا 30 ليست ثلث دية الرجل، فهذا إشكال على الرواية. يعني هذا التعليل شنو معناه؟ هذا إشكال الأول. إشكال الثاني أنه الرواية تفرق بين، واضح تفرق بين أظافر اليدين وأظافر الرجلين، تفرق بين أظافر الرجلين وأظافر اليدين، وهذا مخالف لما دل على أن أصابع اليدين وأصابع الرجلين سواء في الدية، سواء في الدية، يكون مخالف لذلك، مضافا إلى أنه كما قالوا أنه لا قائل ولا عامل، لا قائل بالتفرق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين. هاي ملاحظة ثانية، ولعله لهاتين الملاحظتين المشهور لم يعمل بهذه الرواية وعمل بالصحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان، بعد تقييدها برواية مسمع، لأنه بنى على أن رواية مسمع يعني ضعفها السندي يكون مجبور كما تقدم بالعمل فتكون معتبرة سندا، فقيد الصحيحة بالمعتبرة وخرج بالنتيجة اللي هي القول الأول. ولكن الصحيح أن ما ذكر لا يمنع من العمل بالمعتبرة، معتبرة ظريف، هاي الأمور التي ذكرت لا يمنع من العمل بالمعتبرة. أما بالنسبة إلى الأول مات التعليل، فواضح لأنه عدم صحة التعليل لا توجب رفع اليد ماذا عن الحكم المعلل، ماكو موجب، هذا شيء وهذا شيء آخر، أمراني صحيح ارتباط بينهما لكنه كذب وعدم صحة التعليل لا تلازم كذب وعدم صحة الحكم، شنو الحكم المعلل، الحكم يكون ثابت، تعليله اشتباه، تعليله بمشكلة، تعليل ثبت كذبه مثلا، ثبت عدم صحته، ماكو ملازمة بين عدم صحة التعليل وعدم صحة الحكم المعلل. فإذا كان الحكم المعلل مشمول لدليل الاعتبار وثبت بأن التعليل خطأ غير صحيح فلا يكون مشمول لدليل الاعتبار، حينئذ يسقط هذا عن الاعتبار ويبقى هذا على اعتباره. فإذا فرضنا أن هذا التعليل كان غير صحيح ما له وجه أصلا، خب يسقط هذا التعليل، لكن الحكم المعلل يبقى على حاله. شنو هو الحكم المعلل؟ أن في ظفر إبهام الرجل 30 دينارا. وأما الثاني مسألة أن التفرقة بين أظافر اليد وأظافر الرجل، هذا بالنسبة لهذا الثاني إيش قال؟ شنو إشكال بيه؟ كان أنه مخالف لما دل على التسوية بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين. هذا عجيب، لأنه تلك الروايات تقول أن أصابع اليدين مساوية لأصابع الرجلين، مو أظافر اليدين مساوية لأظافر الرجلين. التسوية بين الأصابع، بين أصابع الرجلين وأصابع اليدين، أي صحيح أكو روايات تدل على ذلك كما تقدم الحديث عنه، لكن ما عندنا روايات تقول بأن أظافر اليدين مساوية لأظافر الرجلين حتى تكون هذه المعتبرة، عندما تدل على عدم التسوية بينهما تكون مخالفة لهذه الروايات. وأما مسألة عدم القائل به يعني مو واضح عدم القائل، لأنه ابن الجنيد يقول بالتفريق. القول الثالث الذي نقلناه، نقله العلامة عن ابن الجنيد، هو قائل بالتفريق بين أظافر اليدين وبين أظافر الرجلين. فالصحيح عدم وجود ما يمنع من العمل بالمعتبرة، وبها نقيد إطلاق ماذا؟ إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان، والنتيجة هي ما ذكره السيد الماتن من التفصيل، ولا بأس بالالتزام بهذا التفصيل إن لم يكن هناك إجماع في قباله. وأما باقي الأقوال في المسألة، القول الأول اللي هو قول المشهور واضح أنه يستند إلى رواية مسمع بن عبد الملك، ويقيد بهاي الرواية المشهور ماذا؟ إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان، ولذا خرج بهاي النتيجة أنه يفصل بين ما إذا قطع ولم ينبت أو نبت أسود، وبينما إذا قطع ونبت أبيض، في الحالة الأولى 10 دنانير، في الثانية 5 دنانير، وهو مضمون رواية مسمع ابن عبد الملك. خب احنا رواية عبد الملك ساقطة سندا، لا يمكن التعويل عليها لإثبات الحكم الشرعي، ومسألة أنها مجبورة بعمل الأصحاب هذا من قبله. القول الثاني اللي ذهب ابن إدريس، الشيخ ابن إدريس استدل له بهذا الدليل، لاحظوا، قالوا بأن خروجه أسود في معنى الشلل، وفيه ثلثا الدية كما دلت عليه الروايات، ولإصالة البراءة مع بعد مساواة عوده لعدمه، هذا موجود في عبارات الفقهاء، لأنه هو القول الثاني. الشيخ ابن إدريس يقول إذا خرج أسود، إذا قلع ولم يخرج ففيه 10 دنانير، ساين خليه على كتر، وبينما إذا خرج أسود ففيه ثلثا ديته. هذا ناظر إلى هذا الثاني، الشق الثاني، إذا خرج أسود فيه ثلثا دية، ليش؟ لأنه يقول في معنى الشلل، هذا خروج أسود، الأسوداد الظفر في معنى الشلل، وفيه ثلثا الدية كما دلت عليه الرواية، الرواية تدل على أنه فيه شنو؟ ثلثا الدية، الشلل فيه ثلثا الدية. زين، فيثبت عليه شنو؟ ثلثا الدية، ثلثا دية الظفر، ولإصالة البراءة من أن يجب عليه دية الظفر الكاملة، مع بعد مساواة عوده لعدمه. هذا شو المقصود به؟ يقول مثلا نساوي بين ما إذا قلع الظفر وعاد أسود، وبين ما إذا لم يعد أصلا. إذا لم يعود إيش قال هو؟ فيه 10 دنانير. يقول إذا عاد مش نقول هذا يساوي شنو 10 دنانير، لابد أقل منه يصير، لابد أن يكون أقل من ماذا؟ مما إذا لم يعد أصلا. واضح؟ هو إيش قال؟ قال إذا لم يعود فيه 10 دنانير، إذا عاد أسود فيه ثلثا الدية، دية الأظفر. عشان الدليل يقول ما يصير يساوي دية ما إذا عاد يساوي دية ما إذا لم يعود، وحيث أنه إذا لم يعد فيه عشرة فلا بد إذا عاد أسود يكون أقل من ذلك، هذا مقصوده. هذا الدليل يلاحظ عليه أولا بأنه الدليل على وجوب العشرة إذا لم يخرج، ما هو قال بأنه إذا قلع ولم يخرج فعشرة دنانير. إحنا سأله بأنه شنو الدليل على هذا، ما هو الدليل على أنه إذا قلع ولم يخرج فعشرة دنانير؟ الظاهر أن الدليل على ذلك منحصر برواية مسمع بن عبد الملك، منحصر برواية مسمع بن عبد الملك أنه إذا قلع، لاحظوا بهاي الشرط، إذا قلع ولم ينبت، هاي رواية مسمع بن عبد الملك تقول فيها عشرة. فنقول للابن الشيخ ابن إدريس ومن تبعه على ذلك أنه دليلكم على أن إذا قلع ولم ينبت ففيه عشرة دنانير، هذا دليلكم رواية مسمع. فإذا كان دليلكم رواية مسمع تدلوا بها على الفقرة الثانية، يعني رواية مسمع تساوي بينما إذا قلع ولم يخرج وبينما إذا قلع وعاد أسود، يقول بالثنين أكو عشرة دنانير، فاستدلوا بنفس الرواية على أنه إذا عاد أسود أيضا عشر دنانير مو ثلثاء الدية كما قلتم. إذا الدليل هو رواية مسمع، خب رواية مسمع تثبت أن في 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 قلعه إذا لم ينبت أو نبت أسود فيه شنو؟ فيه عشر دنانير. فحينئذ بعد ما يجي هذا التفصيل اللي يقول الشيخ ابن إدريس، إذا لم يخرج يقول فيه عشرة دنانير، إذا خرج أسود فيه ثلثاء الدية، ما يجي هذا بعد. بل إذا كان دليلكم رواية مسمع ثبتوا الخمسة إذا عاد ماذا؟ إذا عاد أبيض همات، لأن رواية مسمع تتضمن هذا أنه إذا عاد أبيض فيه خمسة دنانير، فبالتالي سوف نصل إلى قول المشهور. ولا يوجد دليل آخر يدل على وجوب عشرة دنانير فيما إذا قلع ولم ينبت، ما قعدنا هيك دليل يثبت وجوب العشرة، فالدليل منحصر برواية مسمع، إذا عملنا بها لابد أن نعمل بها في الشق الثاني. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن ما دل على ثلثي الدية في الشلال هاي مسألة أن سوداد الظفر بمنزلة الشلل، والشلل فيه ثلثاء الدية. صحيح عندنا أدلة تدل على أن الشلل فيه ثلثاء الدية، لكن هاي كلها واردة في الأصابع، في الأصابع واردة. في الباب 39 الحديث الخامس اللي هي صحيحة لكن برواية الشيخ الكليني، يعني بطريق الشيخ الكليني مو بطريق الشيخ الطوسي، بطريق الشيخ الطوسي فيه سهل بن زياد، لكن الكليني رواه بطريق فيه سهل، لكن مع سهل يوجد علي بن إبراهيم، فسنة الصحيح صحيحة الفضل بن يسار، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال فقال إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، قال وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها. هذا يثبت ثلثي الدية في الشلل، صحيح لكن شلل ماذا؟ شلل الأصابع. شلل الأصابع. بعدين هم يعمم إلى ماذا؟ شلل أصابع القدم، لكن شلل الأصابع مو شلل الأظافر. نعم في رواية الحكم بن عتيبة اللي هي الحديث الأول في الباب 39 ورد الشلل بشكل عام، مو شلل الأصابع، بشكل عام ورد، لكن الدية اللي ذكرت فيها هي ثلث الدية، مو ثلثاء الدية كما يقول الشيخ ابن إدريس، مو ثلثاء الدية. لاحظوا في ذيل رواية الحكم بن عتيبة يقول كلما كان من شللين فهو على الثلث من دية الصحاح. هاي عامة صحيح ما تختص بالأصابع، لكن الموجود بها ثلث الدية مو ثلثاء الدية. إذن شنو هذا يقول بأنه في هو بمعنى الشلل ففيه ثلثاء الدية؟ ما عندنا دليل على أن الظفر إذا شلت فيه ثلثاء الدية. هذا كله إذا سلمنا أن الإسوداد بمنزلة شنو؟ الشلل. إذا سلمنا أن الإسوداد بمنزلة الشلل. هذا ملاحظة ثانية. الملاحظة الثالثة هاي مسألة استبعاد أن يكون استبعاد مساواة عوده لعدمه. يقول ما يصير إذا خرج أسود يساوي ديته شنو؟ ديت إذا لم يخرج. لا، إذا لم يخرج بعشرة، إذا خرج لابد يكون أقل من عشرة. هذا الاستبعاد بعد يعني بعد القول بصحة رواية مسمع، إذا قلنا بصحة رواية مسمع وجبران ضعفها السندي بالعمل كما يقول المشهور، فهذا الاستبعاد لا وجه له. ليش؟ لأن الرواية نص في مساواة عود الظفر أسود لعدم عوده، وأن في كل منهما عشرة دنانير، نص في المساواة. هي تقول إذا لم يخرج أو خرج أسود ففي عشرة دنانير، فهي نص في أن الدية واحدة في هاتين الحالتين، فإذا لا وجه لاستبعاد المساواة إذا تمت الرواية. إذا ما تمت الرواية كما هو الظاهر سندان، حينئذ هذا الاستبعاد مجرد استبعاد محض، لا يكون له أي أثر في ماذا؟ في استفادة الحكم الشرعي أو المنع من استفادة الحكم الشرعي إذا وجد الدليل. استبعاد محض ما له أثر. وأما القول الثالث اللي نقل عن ابن الجنيد، القول الثالث هذا القول الثالث غريب، إما مستنده غير واضح أصلا، مستنده غير واضح، بل هو مخالف لجميع نصوص الباب ظاهرا. يعني يخالف كل نصوص الباب، لأنه التفصيل بين تفصيل بين في أصابع اليد، تفصيل بين إبهام اليد وبين سائر الأصابع، وفي الرجلين تفصيل بين إبهام الرجلين وبين باقي الأصابع، وكل ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود، أما إذا نبت أبيض فعلى النصف من ذلك، لا يوافق شيء من نصوص الباب. هذا التفصيل لا يوافق شيئا من نصوص الباب، ومن هنا يكون هذا القول الثالث غير واضح المستند. ويبدو أنه ما ذكره السيد الماتن هو الأقرب في هذه المسألة. بعد ذلك نأتي إلى المسألة التي بعدها. وهي مسألة 299. قال في فصل ظفر الإبهام من القدم 30 دينارا، وفي فصله من كل إصبع غير الإبهام ما في القدم يعني 10 دنانير. هذا بينا سابقا، يعني اتضح حكمه مما تقدم. ليش؟ لأنه اعتمدنا على معتبر الظريف، ومعتبر الظريف يتفرق بين أصابع الرجل وأصابع الشنو اليد، وتدل على أنه في أصابع في إبهام القدم 30 دينار، وتدل على أنه في باقي الأصابع اللي من القدم 10 دنانير، وهذا تقدم سابقا. مسألة 300. يقول في الأصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الأصبع الصحيحة. الأصبع الزائدة في اليد أو الرجل إذا قطعت هذا فيها ثلث دية الأصبع الصحيحة. هذا الظاهر أنه مما لا خلاف فيه، لم ينقل الخلاف عن أحد في هذه المسألة فيما يبدو، وتدل عليه رواية معتبرة وهي الحديث الثاني في باب 39 اللي يرويه الشيخ الطوسي. يرويه الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد عن محمد بن يحيى الخزاز. عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الأصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة. رواية صريحة يعني دلالتها تامة ومطلقة، يعني ما بها اختصاص بأصبع اليد. أصبع الزائدة سواء كانت في الرجل أو كانت في اليد إذا قطعت ففيها ثلث دية الصحيحة. هذه هي الدليل على هذا الحكم في هذه المسألة. طبعا في مقابل ذلك رواية الحكم ابن عيينة وعتيبة اللي هو الحديث الأول في الباب نفسه باب 39 بعبارة في ذيله يقول يا حكم يقول لا الخلق التي قسمت عليها الدية 10 أصابع في اليدين ما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له. وقد يقال بأن هذه الرواية تكون معارضة لرواية غياث بن إبراهيم، لأنه هي تقول أن الأصبع الزائدة لا دية فيها، فما زاد أو نقص فلا دية له، بينما تلك الرواية تقول في الأصبع الزائدة ثلث دية ثلث دية الصحيحة، دية الأصبع الصحيحة. قد يقال بأنها تكون منافية ومعارضة لتلك الرواية، لكن تقدم سابقا بأن هذه الرواية لا تصح للمعارضة لأنها غير تامة سندا، ومشكلتها السندية في نفس الحكم بن عتيبة حيث لم تثبت وثاقته لم تثبت وثاقته، ومن هنا لا تصلح لأن تعارض رواية غياث ابن إبراهيم التامة. ماذا؟ التامة سندا، ولذا مقتضى الصناعة مقتضى الصناعة هو البناء على ماذا؟ هو البناء على العمل يعني برواية غياث ابن إبراهيم باعتبارها تامة سندا. تكلمنا احنا عن سند رواية غياث ابن إبراهيم وقلنا بأنه سندها تام، تممنا سند رواية غياث ابن إبراهيم وأنه هو غياث ابن إبراهيم، قلنا ما بي مشكلة يعني بعد حديث تقدم سابقا على ما أتخطر، ومن هنا يتعين العمل بهذه الرواية والانتهاء إلى هذه النتيجة، وهي أن في الأصبع الزائدة سواء كانت في الرجل أو اليد ثلث دية الأصبع الصحيحة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.